فلا يحاول أن يرضي سيده بالزنا، حتى لو زنا من سيكون أولاده؟ من سيكون أولاده؟ لسيد من؟ سيد الأمة. ولهذا كان الناس في الجاهلية يتاجرون بالإمة، مثل ما يقع الإنسان عنزه عند الكيف، خلي أمته تزني علشان يجيها أولاد منها، فيقولون لا يصح القياس وإن قلنا به. لماذا؟ لظهور الفرق بين الأصل المقيس عليه والفرع الذي هو المقيس. ما الأصل هنا؟ الأمة، الأمة الزانية، والفرع العبد الزاني. وجه الفرق بينهما أن الزانية تكره على البغاء، وربما هي نفسها تفعل محاباة لسيدها وإرضاء له، لكن العبد منتف في حقه هذا. ومعلوم أن المعنى الذي في الأمة معنى موجب للتخفيف، بخلاف العبد الذي هو خالي من هذا المعنى. فالمسألة فيها شيء من النظر، لكن على قول الجمهور يقولون إن العبد فيه أصل الرق والأمة فيه أصل الرق وهو نقص، فكانا متساويين في عقوبة الزنا. نعم.
نعم.
إذا زنى بحرة وقام عليها الحد هي كاملة، كاملة هي.
ولكن الأول يعني يلحق فضيلة العار.
إيه.
كما يلحقها في الفرة إذا زنى فيه أو أشد.
أي من الأمة قصدك؟
لا الفرة.
إذا زنى عبد بأمة. إيه
نعم. إذا
زنى بحرة. إيه نعم. ولهذا نقول الحرة يجب أن تحد حدا كاملا. ولو زنى بها الرقيق.
لكن أقول يعني وش نوع التخفيف العقوبة عن العبد؟
لأنه هو نفسه هو نفسه ما يجي يعني ما يهم الناس إنه يزني أو ما يزني، بخلاف الحر، الحر يستشعره الناس ويستغربونه.
يعني كان زنى في حرة.
إيه.
يكون العار أشد من
العار. ليه؟ لكن العار منه عليه على الحرة. أو قبيلة على الحرة أو قبيلة. ولهذا جعلنا الحد عليها كاملة هي، أما هو ما يحقها مثل ما يحق الفرق. هي راضية، هي إذن دخلتنا هذا عن أسفل، هي إذن راضية بهذا الشيء، ولهذا نعاقبها عقوبة كاملة لأنها راضية. لا تأمل، لا تصير مثل البدل والموافقة. نعم. ها؟
قال
أنها
الأمل
قد تتكلم
ما
قلت أنها عليها لا هي في حال ما عليها حد، لكن هي إذا عرفت أن سيدها سيكرهها المرة الثانية تتوافق. نعم. المحصنات يكون إذا كنا أبكارا يجلدنا، إذا كنا ثيبات يرجمنا. قال العلماء وهنا لا يمكن أن يتنصف الرجل، يتعين أن يكون مراد نصف ما عليهن من الجلد يتعذر تنصف الرجل.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هل يجوز أن يخصص الكتاب بالكتاب؟ مش مثاله أحسن تخصيص الكتاب بالإجماع.
مثلوا له اين
الله
نعم عبد الله لا القرآن بالإجماع طيب ذكرنا في خلاف صح. طيب بعضهم أيضا قال إنه خص قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم من ذكر مثل الأنثيين خص بالإجماع على أن الرقيق لا يرث. الرقيق ما يرث في إجماع, لكن أولا نقول هو غير داخل في العموم, لأن الله قال أولادكم للذكر, اللام للتمليك, والعبد لا يملك فهو غير داخل. هذا بالسنة. إذن يقول وما أصلا لم يدخل, أصلا لم يدخل, لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من باع عبدا له مال فماله للذي باع. أنا حسب أن حطيته هنا. طيب مثال تخصيص السنة بالكتاب, هذا ممتد الدرس الجديد. قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الحديث. أمرت يعني أمر لله, والناس أن أقاتل الناس يشمل أهل الكتاب وغيرهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وظاهر الحديث أنهم يقاتلون وإن أعطوا الجزية, لأن عام الحديث عام. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله, فيشمل أهل الكتاب وغيرهم أعطوا الجزية أم منعوا الجزية, أليس كذلك؟ هذا خص بالقرآن. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيد. فذكر غاية غير الإسلام وهي إعطاء الجزية. فإذا أعطوا الجزية امتنع قتالهم. وهل يختص بأهل الكتاب أو لهم ولغيرهم؟ أما أهل الكتاب ففي القرآن, وأما غيرهم فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر, والمجوس ليسوا بأهل الكتاب بالاتفاق, لكن قيل إن لهم شبهة تجاه. ولكن الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذها منهم لأن غير أهل الكتاب يساوونهم في أنهم إذا أعطوا الجزية امتنع قتالهم, لحديث بريدة الثابت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أمره بتقوى الله إلى آخر الحديث, وفيه إن أبوا الإسلام فخذ منهم الجزية. إذن يكون عموم الحديث مخصوص بمن يعطوا الجزية من الكتاب وغيرهم, لكن الذي في القرآن إنما خص بمن يعطي الجزية ممن من أهل الكتاب من الكتاب. طيب قال بعض العلماء وله مثال آخر, وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام شارط قريشا بأن من جاءه مؤمنا رده إليه في غزوة الحديبية. ثم أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. قالوا فهذه الآية الكريمة خصت عموم الحديث الذي ثبت بمعاهدة الرسول عليه الصلاة والسلام لقريش، وهذا مثال صحيح. نعم. لا تخصيص، لأنه ما أخرجت إلا الإناث فقط، فهو تخصيص. قال: ومثال تخصيص السنة بالسنة قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، قص بقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. أين العموم؟ فيما سقت السماء العشر، وهذا يشمل القليل والكثير، ويشمل أيضا كل ما خرج من الأرض وسقط في السماء ففيه العشر من ثمار وحبوب وخضروات وغيرها، لأن من صيغ العموم. ولكن أخص بهذا الحديث: ليس فيما دون خمسة أوسق. قال العلماء: وهذا مخصص بالنوع والكم. كيف بالنوع والكم؟ قالوا: بالنوع خص فيما يوثق ويكاد، والكم فيما دون خمسة أوسق. وعلى هذا فالذي لا يوثق ولا يكاد ليس فيه صدقة، فيكون هذا الحديث مخصصا لعموم ما سبق في الكم وفي النوع. طيب. ها؟ كيف؟ وين؟ لا زائد. قال: ولم أجد مثالا لتخصيص السنة بالإجماع، ولكن يجوز ولا لا؟ يجوز، لأنه إذا جاز تخصيص القرآن بالإجماع فتخصيص السنة من باب أولى. إذا قال قائل: إذا لم يكن له مثال فما الفائدة من قولنا يجوز؟ نقول: الفائدة من قولنا يجوز بيان أن هذا أن الإجماع دليل قائم يمكن أن يخصص عمومات الأدلة. هل من جهة؟ من جهة أخرى قد لا نجد عند البحث، ولكن يوجد في المستقبل، وكثيرا ما يبحث الإنسان المسألة في مواضعها وفي مظانها فلا يجدها، ثم تمر به عفوا. نعم، تمر به عفوا. فإذا قلنا بأنه لا تنسخ السنة بالإجماع، ثم جاءنا إجماع ناسخ للسنة، حينئذ نبقى متحيرين هل نقبل أو لا نقبل. لكن نقول: الإجماع دليل صحيح، وإذا كان دليلا صحيحا شرعا فإنه يخصص الأدلة الشرعية. إن وجدت مثالا فذاك، وإن لم تجد فأعرف الحكم، وإذا مر بك على طول الزمن فأعرف أن هذا جائز. طيب. قال: ومثال تخصيص السنة بالقياس، وهو الثامن، أظن هذا الثامن، قوله صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام. خص بقياس العبد على الحمة في تنصيف العذاب والاقتصار على 50 جلدة على المشهور. قولها: البكر بالبكر، يعني إذا زنى البكر بالبكر فالواجب جلد مئة وتغريب عام، يعني يجلد مئة ويحضره طائفة من المؤمنين ويغرب عن البلد عاما. طيب، الجلد واضح أنه عقوبة، والتغريب كذلك عقوبة، لأن الإنسان إذا غرب إلى بلد غير بلده فلا شك أنه يتعذب. ثم إن فيه فائدة، وهي أن الغريب لا يذهب يطلب مثل هذه الأمور لأنه غريب، يخشى أن ينتهب وإن لم يفعل شيئا، فكيف إذا فعل؟ فائدة أيضا، وهي أن الغريب يكون مشغولا بغربته بعيدا عن التذكر للزنا. ورابعا، أن الغريب
يأتي إلى بلد لا يدري هل نساؤها محصنات أو غير محصنات، بخلاف ما إذا بقي في بلده الأول فإنه يعرف أن في هذا البلد من ليس بمحصن وهي المرأة التي زنى بها أولا، فربما يعود إليها، فكان في ذلك حكمة عظيمة في التاريخ. لكن هل يشمل هذا العبد ولا لا؟ نقول جمهور العلماء على أنه لا يشمل العبد، بل ينص قياسا على إيش؟ على تنصيف الأمة. طيب وهل يغرب العبد؟ في خلافين، ها؟ فقال بعض العلماء يغرب نصف سنة، وقال آخرون لا يغرب لأن ذلك ضرر على سيده، وقد قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولكن نقول إن هذا التعليل عليل. كيف؟ نقول حتى الجلد بحضره طائفة من المؤمنين إضرار بسيده، لأنه بدل ما يكون هذا العبد يساوي ألفا وهو محصن، إذا زنى وجلد أمام الناس تنقص قيمته كثيرا، تنقص قيمته كثيرا. ثم نقول هذه الجناية من العبد قد يكون سببها إهمال السيد له أو عدم قيامه بواجبه، إهماله له بأن كان يترك حبله على غاربه ولا يسأله أين أنت ولا أين ذهبت ولا أين جئت، أو لعدم القيام بواجبه يكون العبد قد طلب من سيده أن يزوجه ولكنه لم يقم بالواجب، فيضطر العبد إلى الزنا، وحينئذ تكون الجناية التي تصيب سيده بسبب من السيد. على كل حال هذا فيه قياس العبد على الأمة في تنصيف العذاب والاقتصار على 50 جلدة. نعم يغرب، الصحيح أنه يغرب، لكنه يغرب نصف سنة ما دون قلنا بالتنصيف. والمسألة خلافية، ما بعد جاء وقت الآن وش لا لا إيه باقي ثلاث وش اللي حتى ها نأتي يا نصر ها ولا ما تركب على ساعتنا اي نعم خلا احنا كم الساعة بفرنجي 17 خلا 7:30 نعم لا ما سوي لا يعني حديث ما لا عقل ما تريد الا ما تريد انت ها لا بد لها نزام إيه؟ نعم ما جاء الوقت يقولون طيب يمكن نقف على هذا نحن يلا غانم إيه نعم تغرب المرأة بشرط أن يحافظ عليها إيه نعم بحيثنا أن يكون البلد هذا فيه مثل أقارب لها أو أصدقاء أو الحكومة مثلا تجعلها في دار رعاية أو ما أشبه ذلك. ها؟ السجن تغريب لا إذا تعذر إذا تعذر التغريب فلم يبقى إلا السجن. حتى الرجل لكن الرجل الغالب أنه ما يتعذر. المشكلة المرأة قد يتعذر لعدم وجود محرم، والفقهاء يقولون تغرب ولو بلا محرم لأن هذا عقوبة، ولكن الصحيح أنها ما تغرب إلا المحرم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المطلق والمقيد، أتى بهم المؤلف بعد العام والخاص للتشابه بين العام والمطلق وبين الخاص والمقيد، ولهذا يصعب التمييز بينهما، ولكن التمييز يحصل بالتعريف، تعريف كل منهما. سبق لنا أن العام هو اللفظ الشامل لجميع أفراده، بلا حصر. أما المطلق فإنه لا يعم جميع أفراده، وإنما يخص فردا منها لكنه غير معين. ولهذا يقال العام شموله عمومي، أو إن شئت قل عمومه شمولي، والمطلق عمومه بدلي. فهذا هو الفرق. فرق آخر، العام يدخله التخصيص الاستثناء يعني، والمطلق لا يدخله الاستثناء. انتبه، فهنا فرقان. الفرق الأول أن العام شامل إيش؟ لجميع الأفراد بلا حصر، والمطلق لا يشمل جميع الأفراد، إنما يتعلق بفرد منها فقط. ثانيا، وينبني على ذلك أن عموم العام شمولي يعني يشمل جميع الأفراد، وعموم المطلق بدلي يعني يشمل جميع الأفراد على سبيل البدل، على سبيل البدل لا على سبيل الإحاطة. مثال ذلك، قلت لك أكرم الطالب، أكرم الطالب، ما تقول في هذا؟ عام أكرم الطالب، الطالب عام، عام يشمل جميع الطلبة، لأن أكرم الطالب أي أكرم كل طالب، فهل هنا للعموم؟ وإن شئت فقل موصولة. طيب، إذا قلت أكرم طالبا هذا مطلق. عندنا الآن 10 طلاب، إذا قلت أكرم طالبا لازم أعطي كل واحد، أكرم كل واحد من 10 أولى. أحسنتم. إذا قلت أكرم طالبا فأكرمت واحد كفى، انتثرت. أكرم الطالب إيه؟ لازم أكرمهم كلهم، لو أخلي واحد يحتج علي قال إن الذي أعطاك الدراهم أو الكسوة وقال أكرم الطالب أراد الجميع، ألست طالبا؟ سأقول بلى. يقول إذا ما الذي أخرجني من العموم؟ أما الأول إذا قال أكرم طالبا أخذت واحد منهم وكسوته وأعطيته فلوس، جاء الآخرون 9 يصيحون أكرمنا، أقول لا، هل يستطيعون أن يتقدموا بشكوى إلى الذي أعطاني الإكرامية؟ ما يستطيعون. أقول قال أكرم طالبا وأكرم طالب. هذا إذن عموم بدلي ولا لا؟ يعني وش معنى عموم بدلي؟ يعني له أن يعطي رقم 1 أو رقم 10 أو واحدا مما بينهما كذا. يعني عموم بدلي معناه يأخذ واحد بدل الثاني، لكن لك عمومه شامل، شامل لجميع أفراده. ثانيا، العام يصح الاستثناء منه، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. المطلق ما يصح الاستثناء منه لأنه لا يعم إلا واحد، لا يعم إلا واحدا، والواحد كيف يستثنى منه؟ إذا قلت إن إنسانا خاسر يسحق إلا كذا، لا ما يصح، إلا أن أردت أن آتي باستثناء منقطع فأقول إلا إنسانا فيه كذا وكذا، وحينئذ يكون الاستثناء هنا منقطعا لا متصلا، لأن المطلق لا يتناول إلا واحدا. طيب، يقول المؤلف اصطلاح المطلق لغة ضد المقيد، مثل بعير يمشي في البر مفكوك القيد نسميه مطلق، اصطلاحا ما دل على الحقيقة، ما دل على الحقيقة بلا قيد، يعني لا يدل إلا على حقيقة الشيء فقط بلا قيد، مثل إنسان، حيوان، درهم، دينار، بيت، دار، وما أشبه ذلك. كل هذه نسميها مطلقة لأنها إنما تدل على حقيقة بلا قيد. طيب، وكقوله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، أين المطلق؟ رقبة. هذه عامة ولا مطلقة؟ ليش؟ إيه، لأن تصدق بواحد، لو تعتق رقبة واحدة صرت ممتثلا للأمر. فكلمة رقبة هنا من باب المطلق وليس من باب العام، لأنه لا يلزمني أن أعتق جميع الرقاب، إنما أعتق واحدة من الرقاب فتحرير رقبة. ولم توصف الرقبة الآن بصفة، لو وصفت لكان هذا تقييدا، لكنها لم توصف فهي مطلقة. فخرج بقولنا ما دل على الحقيقة العام، لأنه يدل على العموم لا على مطلق الحقيقة، يدل على العموم العام لا على مطلق الحقيقة. ولهذا نقول الرجال أذكى من النساء، وشون هذا عموم ولا حقيقة؟ لا حقيقة، يا هذه حقيقة. يوجد من الرجال من هو دون المرأة في كثير، يوجد من النساء من هي ذكية تكون أذكى من كثير من الرجال. إذن هذا حقيقة، هذا يعني حقيقة الرجال وجنس الرجال أذكى من النساء، وليس عموم الرجال أذكى من النساء. ولهذا نقول أل هنا ليست للعموم، في الرجال أذكى من النساء ليست للعموم، وإنما هي لبيان الحقيقة أو الجنس. طيب، التابعون أفضل من تابع التابعين، عموم؟ لا، ما أليس بالعموم. نعم، لبيان الحقيقة، يعني حقيقة التابعين أو هذا الجنس من الناس أفضل ممن بعدهم، لكن قد يوجد في تابع التابعين، بل في تابع تابع التابعين من هو أفضل من التابعين. أما الصحابة فلا نقول فيهم هذا الشيء، لأنهم لا شك من حيث الأفضلية، أفضلية الصحبة، لا أحد يشاركون. طيب، يقول فخرج بقولنا بلا قيد المقيد. أما تعريف المقيد فيقول المقيد لغة ما جعل فيه قيد من بعير ونحو. قول من بعير بيان لما وليس لقيد، يعني ما جعل فيه قيد. ما هو الذي جعل فيه القيد؟ البعير ونحوه، هذا هو المقيد. وجه المناسبة بين اللغة والاصطلاح أن الاصطلاح أن المقيد بالاصطلاح ما دل على الحقيقة بقيد، فقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة في قيد وش مؤمنة، هذا الوصف قيدها. وفي الآية الأولى التي ذكرناها فتحرير رقبة من قبل التماس مطلق، لكن هنا في كفارة اليمين فتحرير رقبة مؤمنة. لا، وإن كان من قوم في كفارة القتل، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. وعلى هذا فالفاء فيها نظر، الصواب وتحرير رقبة مؤمنة. طيب، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير أحسن، بارك الله، إذن الحمد لله، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. طيب، كلمة مؤمنة الآن قيد. لو قلت أعتق الرقبة المؤمنة، فماذا تجعلون المؤمنة؟ قيد ولا تخصيص؟ إذا ورد القيد على عام فسمه تخصيصا، وإن ورد على مطلق فسمه مقيدا.
تطيعه أو فسميه تقييدا. إذا قلت أعتق رقبة مؤمنة هذا قيد. إذا قلت لا تعتق رقبة كافرة لا تعتق رقبة كافرة ليش؟ لأن النكرة بعد النهي للعموم وعلى هذا فيكون واردا على عام فسمه تخصيصا. طيب أكرم طلبة مجتهدين قيد. أكرم طلبة مجتهدين قيد. تأمل سيفان أقول الآن أكرم طلبة مجتهدين قيد. ولا ما العلم ما براسه عندكم ما في علم براسه. أكرم طلبة مجتهدين. أولا أنبئوني عن كلمة طلبة هل هي عام ولا مطلق؟ مطلق كذا ولا لا؟ إذا المجتهدين ورد على مطلق فيكون قيدا يكون قيدا. وحينئذ نقول أكرم طلبة المجتهدين هذه قيد صح ولا لا؟ عندنا عشرة طلبة كلهم مجتهدين أخذ ثلاثة وأكرم امتثل ولا ما امتثل؟ امتثل. لكن لو كانت عامة لازم يكرم العشرة. إذن هذا قيد أو وصف ورد على مطلق فيكون قيدا. طيب أكرم الطلبة المجتهدين الذين ينامون في الدرس تناقض. طيب أكرم الطلبة المجتهدين هذا تخصيص صح لأن الطلبة كلمة طلبة عام. المجتهدين قيد ورد على عام فيكون تخصيصا. واضح الآن؟ طيب إذا ورد القيد على مطلق سميناه تقييدا وإن ورد على عام سميناه تخصيصا. شف ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا إيش؟ تخصيص لأنه ورد على عام الناس عام كذا. طيب يقول العمل بالمطلق يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يدل على تقييده. وقلنا هذا أيضا في العام قول ذكرنا في العام أنه يجب العمل بالعموم حتى يوجد دليل على التخصيص. المطلق أيضا يجب العمل بمطلقه حتى يوجد دليل على التخصيص على التقييد. نعم حتى يوجد دليل على التقييد. وهذه تنفعك في كل أبواب الفقه. مثلا ورد جواز المسح على الخفين مطلق وفيه قيودات أولا أن يلبس على طهارة كذا وأن يكون في الحدث الأصغر وأن يكون في المدة المحددة. طيب هل ورد أن يكون صفيقا؟ ابحث إن وجدت فقيده بأن يكون صفيقا، لم تجد يبقى على إطلاقه. طيب هل ورد تقييده بأن لا يكون فيه خرق أو فتق حتى موضع الخرج؟ لا. إذن أبقه على إطلاقه إذا ما ورد فالواجب العمل بالمطلق على الصفة التي ورد عليها إلا بدليل. السفر أطلق الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. إذا ضربتم هل قيده الله تعالى بمسافة معينة كـ16 فرسخا مثلا؟ نعم الآية ما فيها
هل جاءت السنة بتقييده؟ ما فيه، يعني أدنى ما فيها أو أوضح ما فيها حديث أنس كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين، وهذا حكاية فعل، حكاية فعل ما فيه التقييد. نعم، إذن نقول إذا لم يكن هناك تقييد بمسافة معينة أو مدة معينة فيجب الإطلاق. في الحيض يسألونك عن المحيض قل هو أذن، فاعتزل النساء في المحيض. هل ورد تقييده بيوم وليلة؟ لا، ما ورد. هل ورد تقييده بأنه لا بد أن يكون بين الحيضتين 13 يوما؟ ما ورد. إذن الحيض علل بعلة وهو كونه أذى، فمتى وجد ذلك فهو حيض. وهذه القاعدة التي ذكرناها هنا قاعدة تنفعك في كل أبواب العلم، كل أبواب العلم، حتى في الصفات، في أسماء الله والصفات، في كل شيء تنفعك. ما جاء مطلقا فالواجب عليك إبقاؤه على إطلاقه إلا بدليل. ولشيخ الإسلام رحمه الله رسالة جيدة في هذا الموضوع، عنوانها أحكام السفر، لكن ما أدري هل هذا العنوان من الشيخ أو من تصرف النساخ أو الطباع. المهم أنه ذكر أن ما أطلقه الله ورسوله فإنه لا يجوز لنا أن نقيده، لأن الشرع أصله وقيوده وشروطه وموانعه وأسبابه من عند من؟ من عند الله عز وجل. فإذا جاء مطلقا فليس من حقنا أن نقيده، وإذا جاء مقيدا ليس من حقنا أن نلغي هذا القيد. نحن متعبدون، مشرع لنا، ولسنا أربابا ولا مشرعين. الرب عز وجل هو المشرع ونحن عبيده، وليس لنا الحق في أن نطلق ما قيد ولا أن نقيد ما أطلق، ولا أن نعمم ما خص ولا أن نخصص ما عم. جاءت النصوص هكذا امشي عليها، لأنك مسؤول عن هذا. المسألة ما هي حسن تصرف أو جودة مجادلة، المسألة أنك مسؤول عن كل ما وردك من الشرع، لا في الأمور العلمية الخبرية ولا في الأمور الحكمية التعبدية التي هي عمل. لأن الشرع كما نعرف إما أشياء علمية خبرية، وإما أشياء عملية إنشائية طلبية. افعل لا تفعل هذه عملية إنشائية، اعتقد أو لا تعتقد هذه خبرية. على كل حال ما أطلق يجب إطلاقه حتى يقوم دليل على التقييد. نعم اصبري، ما توه بعد انتهى من الشيء، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. هذه قاعدة من أعظم القواعد، العمل بما جاء في الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه الدلالة، باللسان العجمي أو باللسان العربي. باللسان العربي. ولهذا نجد أن الذين حرفوا النصوص أخطأوا في ذلك، لأن الله قال إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، عشان نعقل ونفهم بمقتضى ذلك اللسان العربي. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته وبينت، أعجمي وعربي ما يمكن. إذن فما دام القرآن والسنة باللسان العربي يجب أن نبقي دلالتهما على ما هو عليه، لأن هذا هو الحجة التي تنجينا عند الله يوم القيامة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، ولا يهمنا أحد إيه اللهم إلا إذا كان ما فهمناه من نصوص الكتاب والسنة مخالف للإجماع فحينئذ يجب أن نطرح هذا الفهم وأن لا نخالف الإجماع، لأنه لا يمكن أن تجمع الأمة على ضلالة. طيب، فإن كان مخالفا للجمهور فهنا نتريث ولا نتعجل، لأن الراجح غالبا أن الحق مع من؟ مع الجمهور، فنتريث لكن لنا الحق إذا بقينا على مفهومنا من دلالة الكتاب والسنة أن نخالف الجمهور ولا يهم. طيب، فإن وافق الجمهور كان جيد، هذا يكون نور على نور. فإن وافق الإجماع فأحسن وأحسن. فالأقسام إذن أربعة: أن يكون فهمنا مخالفا للإجماع فيجب طرحه، أن يكون مخالفا للجمهور لا فما يجب طرحه، فنتريث ولا نتعجب، لأنه قد يكون الجمهور أدلة أخرى ما فهمناها، وقد يكون عند التأمل يكون الدليل على خلاف ما فهمنا، لأنه ليس فهم الإنسان الشيء لأول وهلة كفهمه إياه في ثاني الأمر. ولهذا أحيانا يكون لك فهم في الحديث أو في الآية، ثم إذا ناقشك أحد فيها تغير فهمك ولا لا؟ إذن إذا رأيت فهمك مخالفا للجمهور في الكتاب والسنة وجب عليك أن تتريث، ولكن إذا ظهر لك أن فهمك ثابت وصحيح وجب عليك أن تأخذ به ولو خالف الجمهور. الثالث: أن يكون موافقا للجمهور. والرابع: أن يكون موافقا للإجماع. وين الخامس؟ لا، هذا يمكن أن يكون فهمك موافقا لأحد العلماء المحققين، يعني مو بالجمهور، موافق لعالم محقق معروف بعلمه بالأدلة السمعية والأدلة العقلية، ولا شك أنه أن هذا مرجح، يرجح فهمك ولو خالف الجمهور. نعم، أظن في واحد قبل هنا. نعم زياد. مثل ما يشرط إيش؟ نعم، كل ما قيد بصفة لازم أن يكون متصل، لكن ربما يأتي أيضا منفصل، ربما يأتي منفصل كما سنذكر إن شاء الله تعالى فيما بعد. نعم. إيش؟
كونها
رقبة هذا مطلق، وكونها رقبة وهي رقبة ثانية غيبة ثانية لا رقبة المؤمن على قول. هل تأتي كلمة واحدة؟ إيه، لو قلت أعتق مؤمنة، هل ربما يقول إن التقدير أعتق رقبة مؤمنة مثل قوله أن يعمل سابغات، أي دروعا سابغات. لا لا لا، يقول بس يقول بعض الأحيان يكون واحد من العلماء محقق خالف جمهور الأمة، فهنا لا شك أنه هذا يعبد قولك. نعم، إلا يمكن نتريث، لكن الناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف. إيه يعني مثلا أفرض ثلاثة مذاهب على قول ونصف مذهب على قول، مثلا الصلاة خلف الصف، الآن الصلاة خلف الصف فيها ثلاثة مذاهب ونصف بأنها جائزة لعذر أو لغير عذر. نعم، مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة ورواية عن أحمد. نعم، هذه كلها تقول إنه يجوز للإنسان أن يصلي خلف الصف ولو لم يكن في الصف المتقدم إلا نصفه. عرفتم؟
ويحملون ما ورد على في ذلك على الكمال. فيه رأي آخر يقول لا، ما يجوز أن تصلي خلف الصف ولو كان الصف المتقدم تاما، وهذان قولان متقابلان، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. في مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يفصل، يقول كل واجب فإنه يسقط بالعدل، ونفي الصلاة في قوله لا صلاة لمنفرد خلف الصف نفي لصحتها وحقيقتها الشرعية، وهو يدل على وجوب المصافة. لكن إذا لم يستطع أن يصاف سقط الواجب، فجاز أن يصلي خلف الصف وحده للعذر. ثم استدل بقياس فقال هذه المرأة التي ليس لها مكان مع الرجال تصلي خلف الصف وحدها لتعذر وقوفها شرعا مع الرجال، قال والتعذر الحسي كالتعذر الشرعي. فمثل هذا الرجل العالم يعني لا شك أننا نرى أن نقوله أرجح من قول غيره، لكننا لا نقلده في كل ما يقول، نخالف فيما نرى أن الحق في خلافه. نعم نعم يا وليد.
وأن المطلق حموله معنوي لا لفظي، لأن المطلق يصح إطلاقه في أي فرد من الأفراد
ذلك. لا، لأنه مو هو معنوي، عموم بدلي، إذا يجلس عموم معنوي